أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا مستند المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في المنع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وناقشناه بشكل مختصر. وقد تعرض المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه إلى نقد أورده المحقق الحائري صاحب درر الفوائد، فقد أورد نقدين على المنع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. الأول النقد بالعام الاستغراقي، وذلك لأن الحكم في مورد العام الاستغراقي واحد، وينحل الحكم بانحلال العنوان إلى أفراده، فيكون بإزاء كل فرد من أفراد العام حكم مغاير لأحكام الأفراد الأخرى. فإذا قال المولى أكرم كل عالم بنحو العموم الاستغراقي، فمرجع هذا الحكم إلى الحكم على كل فرد من أفراد عنوان العالم بلزوم الإكرام. فها هنا يكون اللحاظ واحدا، ولكن الملحوظ أفراد كثيرة للعنوان الواحد. فكما جاز في مقام تعلق الحكم ملاحظة أفراد كثيرة بلحاظ واحد، فليجز في مقام الاستعمال ذلك، أي لحاظ أكثر من معنى في استعمال واحد. إذ المانع بحسب ما يظهر من عبارة صاحب الكفاية هو عدم إمكان تعلق اللحاظ بأكثر من معنى. النقد الثاني النقد بالوضع العام والموضوع له الخاص، وذلك لأن المفروض في مورد الوضع العام والموضوع له خاص أن الملحوظ عنوان واحد، ولكن المحكوم عليه أفراد كثيرة بتكثر الخصوصيات الملحوظة بنحو الإجمال. فكما جاز الحكم على تلك الخصوصيات المتكثرة بواسطة ملاحظة العنوان الواحد الذي جعل وجها لتلك الخصوصيات المتكثرة، فليجوز في المقام أن نستعمل اللفظ في أكثر من معنى بلحاظ واحد، بأن يكون المستعمل قد لاحظ المعنيين بلحاظ واحد وأراد كل منهما بإرادة مستقلة عن إرادة الآخر. هذان نقدان أوردهما المحقق الحائري قدس الله نفسه على أستاذه صاحب الكفاية. وقد رد المحقق الأصفهاني هذين النقدين. أما العام الاستغراقي فللفرق بينه وبين ما نحن فيه وهو الاستعمال، وذلك لأن المستعمل وهو اللافظ فان في المستعمل فيه، يكون مرآة للمعنى، فاللفظ مرآة للمعنى وآلة للحاظ المعنى. وباعتبار هذا الفناء حكمنا بالمنع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن مرجع هذا الفناء إلى كون اللفظ وجودا خاصا للمعنى، ووحدة الوجود تلازم وتساوق وحدة الإيجاد، ووحدة الإيجاد من جهة تلازم وتساوق وحدة الوجود. فلا معنى أن يكون اللفظ واحدا والموجود بإيجاد اللفظ معنيين اثنين، هذا مستلزم للمحال كما تقدم تفصيله. وأما مقام تعلق الحكم فلا يوجد فيه مثل هذا الفناء، لأن الحكم ليس فانيا في الموضوع، وإنما يتوقف على ملاحظة الموضوع بأي لحاظ كان. فكما يجوز الحكم على الموضوع الملحوظ بنحو العموم الشمولي المجموعي، كذلك يجوز الحكم على الموضوع الملحوظ بنحو العموم الشمولي الاستغراقي. فالشرط هو اللحاظ، لحاظ الموضوع. وأما أن يكون الحكم فانيا في الموضوع فهذا ليس من مقومات الحكم ولا من شروط صحة الحكم. ففرق بين الموردين، نحن فيما نتكلم عن مورد الاستعمار وهو مورد فناء اللفظ في المعنى، لا عن كل حكم بالإضافة إلى موضوعه، فيندفع النقد الذي أورده قدس الله نفسه الزكية. فإن قلت نعم لا بأس بأن يقال الحكم ليس فانيا في الموضوع، ولكن أليس المفروض أن المأخوذ في طرف الموضوع هو عنوان الموضوع في عقد الوضع، وهذا العنوان لوحظ بحيث يكون فانيا في أفراده؟ فإذا جاز فرض فناء العنوان في المعنون وهو الأفراد الكثيرة، فليجز مثل هذا في طرف الاستعمال، بمعنى أنه لا فرق بين فناء العنوان في أفراده وبين فناء اللفظ في معناه. فلما منعتم هذا الفناء في طرف الاستعمال وصححتم هذا الفناء في مورد الحكم في مورد العام الاستغراقي؟ قال قدس الله نفسه الزكية، قال المحقق الأصفهاني دفعا لهذا الإشكال، أن العام المجموعي ليس مطابقا لكل فرد فرد على حدة، لأن مطابق العام المجموعي هو المجموع لا كل فرد باستقلاله. فإذا قلت أكرم العشرة بحيث يكون موضوع الإكرام مجموع العشرة، فمطابق هذا العنوان ليس هذا الفرد وهذا الفرد، بل مطابق هذا العنوان هو مجموع العشرة أي الأجزاء بالأسر، بحيث لو نقص هذا المجموع واحدا لم يكن مطابقا لموضوع وجوب الإكرام. هذا بالنسبة إلى العام المجموعي. وأما بالنسبة إلى العام الاستغراقي، فإن أخذ العام الاستغراقي بملاحظة أداة العموم المضافة إليه، أي أننا أخذنا مفهوم كل عالم، فمفهوم كل عالم لا ينطبق على هذا العالم، لأن هذا العالم لا مصداق له إلا نفسه. وأما كل عالم فإنه يفيد انحلال العالم بانحلال أفراده وبعدد أفراده، فمطابق عنوان كل عالم هو الأجزاء بالأسر. نعم لا مدخلية للمجموع في مطابق هذا في حكم هذا الموضوع، لكن مطابق هذا العنوان هو الأجزاء بالأسر. والسر أن هذا العنوان أخذ بنحو الطريقية، فإذا لاحظت ما كان الموضوع العنوان طريقا إليه فهو الأجزاء بالأسر، وأما إذا لاحظت موضوع الحكم فهذا المفرد وهذا الفرد. ولا منافاة بين أن يكون العنوان المأخوذ في الخطاب شيء وموضوع الحكم شيئا آخر، كما يقال في العناوين المأخوذة بنحو الإشارة إلى الموضوع. كذلك كل عالم إذا أخذ بنحو العموم الاستغراقي، فالعموم الاستغراقي ليس إلا أداة لتثبيت وتسرية الحكم إلى موضوعه الأصلي، لأن موضوع الحكم هو هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد. هذا بالنسبة إلى مفهوم كل عالم وما ضاها هذا العنوان من جهة الدلالة الوضعية والعرفية. وأما مفهوم العالم في قول القائل أكرم العالم، بناء على أن الألف واللام من أداة العموم، كما هو رأي البعض أن الألف واللام تفيد العموم، قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن استفادة العموم من الألف واللام ها هنا لا تعني أن أثر التعريف بالألف واللام هو كون العنوان فانيا في كل فرد من أفراده، فليس شأن أداة العموم التوسع في مفهوم العالم، بل مفهوم العالم على حاله، وإنما يفنى في الجهة التي تطابقه وهي جهة العلم في كل فرد، وهذه الجهة الموجودة في كل فرد من أفراد العالم سارية سريانا لا ينافي وحدتها، وذلك لأن زيدا وعمرا إذا كانا مشتركين في جهة العلم فانطباق عنوان العالم عليهما لا ينافي وحدة العنوان، وذلك لأن منشأ انتزاع عنوان العالم هو الجهة الواحدة فيهما لا خصوصياتهما المتكثرة. فإذا عنوان عالم باق على وحدته الطبيعية الذاتية، وإنما أثر أداة العموم أن هذا العنوان بعد تعريفه يصبح فانيا في تلك الجهة الواحدة، فناء العنوان في المعنون، ويستفاد عدم ممانعة الخصوصيات المتكثرة المقارنة لهذه الجهة الواحدة من انطباق ذلك العنوان على تلك الجهة. فإذا مفهوم العالم ليس كمفهوم أكرم كل عالم في إفادة العموم، فإن كل عالم تفيد أن الخصوصيات ملحوظة في مقام الحكم، وحكم الشارع على هذا الفرد المقارن لهذه الخصوصية. وأما أكرم العالم فإنها تفيد أن موضوع وجوب الإكرام هو طبيعة العالم. غاية الأمر أنها تفيد أن الخصوصية لا تنافي وجوب إكرام العالم، سواء كانت بهذا النحو أو بهذا النحو. فإذا لا يستفاد من أداة العموم في أكرم العالم أن عنوان العالم يطابق العالم والخصوصية المقارنة للعالم، بحيث يكون مطابق العنوان خصوصية خارج عن ذلك العنوان كما قد يتوهم من الإشكال. إذن النقد مندفع ولا وجه للاستناد إليه. وبهذا يتبين أيضا أن النقد بالوضع العام والموضوع له خاص أيضا ليس بتام، وذلك لأن الملحوظة في مقام الوضع وإن كان خصوصيات الأفراد بواسطة العنوان الجامع، ولكن المفروض أن الحكم ولو كان هو الوضع ليس فانيا في تلك الخصوصيات، وإنما هو حكم متعلق بتلك الخصوصيات. وقد عرفت أن الحكم لا يفنى في موضوعه بخلاف اللفظ، فإنه يفنى في موضوعه. ومن الواضح أن الاستحالة متعلقة بالفناء باعتبار كون معنى الفناء هو أن إيجاد اللفظ إيجاد للمعنى، فكيف يعقل أن يكون الإيجاد واحدا والمعنى الموجود أكثر من واحد؟ هذا لا معنى له. هذا حاصل مطلب المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. نقرأ هذا المقدار. قال: وربما في صفحة 153: وربما يورد على ما أفيد في المتن من استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى بناء على أن الاستعمال هو إفناء اللفظ في المعنى لا بمعنى نصب العلامة. بالنقض بالعام الاستغراقي الملحوظ بنحو الكل الأفرادي. وجه النقض أن ما يستفاد من عبارة صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن المانع هو لزوم تعدد اللحاظ باللفظ الفاني في المعنى، وذلك لأن إفناء اللفظ في معنيين يعني تعلق لحاظين بلفظ واحد، باعتبار أن كل استعمال يتقوم بلحاظ خاص. فإذا فرضنا استقلال كل استعمال عن الآخر فإن ذلك يستوجب فرض كثرة اللحاظ، والمفروض أن الملحوظ هو ذات اللفظ الواحدة، فيلزم اجتماع لحاظين في لفظ واحد. أقول هذا الذي ذكرته الآن من تكثر اللحاظ على اللفظ الواحد هو الذي شرح به صاحب درر الفوائد قدس الله نفسه الزكية عبارة صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية عبر بإفناء اللفظ في المعنى. ومن الواضح أن المراد بالإفناء ها هنا ليس هو المعنى الحرفي أي المعنى اللغوي للإفناء. كيف والمفروض أن اللفظ موجود واقعا ووجدانا، ولا معنى للقول بأن اللفظ يفنى في المعنى، كيف والفناء هو العدم، ولا معنى للقول بأن تصور المعنى يستلزم انعدام اللفظ، هذا لا معنى له، بل لا بد من البحث عن معنى صحيح يمكن أن تؤول به عبارة صاحب الكفاية. فحمل صاحب الدرر عبارة صاحب الكفاية على إرادة تعدد اللحاظ والملحوظ واحد، فأورد عليه بالنقد بموارد العام الاستغراقي، لأن الملحوظة هو الأفراد الكثيرة بلحاظ واحد. فكذلك يمكن أن يفرض تعلق اللحاظ الواحد بمعنيين، لما يقال بأن المعنيين يلحظان بلحاظين واللفظ يلحظ بلحاظين، لا معنى له، فلنفرض أن اللفظ ملحوظ بلحاظ واحد والمعنيان ملحوظان بذلك اللحاظ الواحد. والإفناء هو من جهة أن اللحاظ المتعلق باللفظ هو عين ما تعلق بالمعنيين، فإن لاحظت اللفظ فلا يوجد فيه إلا لحاظ واحد، وإن لاحظت المعنيين فهما وإن كانا كثيرا لكن كثرتهما لا تمنع من تعلق لحاظ واحد كما في موارد العام الاستغراقي. هذا حاصل شرح عبارة الكفاية عند المحقق الحائري وحاصل نقضه قدس الله نفسه. قال: نظرا، هذا تفسير للإيراد لما أورد، قال: نظرا إلى أن أفراد العام ملحوظة كل على انفراده بلحاظ واحد، فإذا لا إشكال، وذلك لأنه لم يجتمع على اللفظ أكثر من لحاظ، ولأن المفروض أن هذا اللحاظ الواحد تعلق بالمعنيين بنحو الكثرة، لا بأس بذلك. فكما أن لحاظ كل من أفراده على انفراده يصحح تعلق الحكم بكل واحد من أفراده على انفراده، كذلك لحاظ كل من المعاني على انفراده يصحح استعمال اللفظ الواحد فيه على انفراده. أكرر شرح مطلب صاحب الدرر قدس الله نفسه، وهو المحقق الحائري الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم، وهو من فحول تلامذة صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وممن تلمذ على السيد محمد الفشاركي الإصفهاني قدس الله نفسه، وهو أي السيد محمد أستاذ المحقق النائين قدس الله نفسه، وهو من كبار المحققين، وقد ورث التحقيق من هذا الفحل ومن صاحب الكفاية المحقق الحائري قدس الله نفسه، فهو من فحول العلماء وممن يعتنى بكلماتهم. صاحب الدرار فسر عبارة صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية قال: إذا بنينا على أن الاستعمال هو نصب العلامة فاستعمال اللفظ في أكثر من معنى بمكان من الإمكان، وأما إذا قلنا بأن الاستعمال هو إلقاء المعنى بإلقاء اللفظ حتى كأنه هو، ولذلك يسري حكم المعنى إلى اللفظ كما قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. قال المحقق الحائري أن مستند صاحب الكفاية في المنع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى هو حكاية الإفناء، فلما كان الاستعمال إفناء لللفظ في المعنى استحال استعمال اللفظ في أكثر من معنى. قال المحقق الحائري أن هذا الإفناء ليس بمعقول، لا معنى أن يراد بالإفناء ما هو ظاهر العنوان، وذلك لأن الإفناء هو الإعدام، ولا معنى للقول بأن اللفظ يفنى في المعنى. كيف والمفروض أن كل منهما من مقولة، فإن اللفظ من مقولة الكيف المسموع، والمعنى من مقولة الكيف المعلوم المسموع أو المبصر أو المدرك، والقصد أن الفرق بين اللفظ والمعنى هو كالفرق بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، فالمعنى يراد به الوجود الذهني للمفاهيم واللفظ هو الوجود الخارجي، فإذا أنت عندما تحكم بالعلاقة بين اللفظ والمعنى فأنت تحكم بالعلاقة بين أمرين متباينين في الماهية، ولا معنى للقول بأن هذه الماهية مفناة في تلك الماهية، لا معنى للإفناء في هذا المعنى. نعم، يمكن أن تحمل عبارة صاحب الكفاية على أنه إذا لاحظ المستعمل لللفظ المعنى لم يمكن له أن يلاحظ حال الاستعمال معنى آخر، لفرض الكلام فيما إذا استقل كل منهما بلحاظ. فلو فرض استعمال اللفظ في أكثر من معنى يلزم أن يكون هناك اجتماع للحاظين في أمر واحد. هذا هو ملاك الاستحالة الذي لاحظه صاحب الكفاية قدس الله نفسه. فرد عليه المحقق الحائري بأن الاجتماع إما أن يكون في طرف اللفظ وإما أن يكون في طرف المعنى. فإن كان في طرف اللفظ فهذا أجنبي عما نحن فيه، لأن المفروض أننا نتكلم عن استعمال لفظ واحد، فلا يوجد عندنا بإزاء اللفظ الواحد إلا لحاظ واحد. وأما في طرف المعنى فما المانع من أن نلحظ معاني كثيرة بلحاظ واحد؟ أليس مثل هذا الأمر موجودا في موارد العام الاستغراقي؟ فإنك تلاحظ أفراد العام الاستغراقي بلحاظ واحد، ولذلك تحكم عليها جميعا بحكم واحد، لا أنك تحكم على كل فرد بحكم، بل الحكم واحد ينحل بانحلال أفراد موضوعه. ولو وإن قلت بأن العبرة في الأمر في المقام بمحل الانحلال، قلنا الكلام في الخطاب، فإنه لا يوجد عندنا إلا خطاب واحد ولا يوجد فيه إلا لحاظ واحد، هذا اللحاظ تعلق بالأفراد الكثيرة. هذا حاصل مراد المحقق الحائري قدس الله نفسه الزكية. قال: ولا يندفع هذا النقد، ربما يرد كلام صاحب الدرار بأن المفروض أن الأفراد في مورد العام الاستغراقي كلها ملحوظة بلحاظ واحد، وهذا خارج عن محل كلامنا، لأن تعلق لحاظ واحد بجميع الأفراد يعني أنها في حكم المعنى الواحد، فيكون استعمال اللفظ استعمالا في معنى واحد، ونحن نتكلم عن استعمال اللفظ في معنيين. قال: هذا الكلام لا يرد نقض المحقق الحائري، ولم يبين المحقق الأصفهاني وجه عدم كفاية هذا الجواب. نقرأ العبارة ثم نعلق على هذا الأمر: ولا يندفع هذا النقض بأن لحاظ المتكثرات بالذات بلحاظ واحد والاستعمال فيها، الاستعمال معطوف على لحاظ المتكثرات، والاستعمال في المتكثرات بالذات خارج عن محل النزاع، فإن المدعى الاستعمال في كل من المعاني على انفراده مع وحدة اللفظ واللحاظ، لا في الكل بنحو الوحدة. المقصود أن محل النزاع هو استعمال اللفظ الواحد في المعاني المتكثرة على كثرتها، لا استعمال اللفظ الواحد في المعاني المتكثرة بوصف الوحدة. لم يبين طبعا المحقق الأصفهاني وجه عدم كفاية هذا الجواب، ونحن نبين ذلك بقولنا إن عدم بيان المحقق الأصفهاني من باب الاكتفاء بما تقدم منه في بيان النقد، فإن ما لاحظه المحقق الحائري هو تكثر أفراد العام الاستغراقي، لا أنها ملحوظة بلحاظ واحد بحيث تكون كلها في قوة المعنى الواحد، فإن هذا الأمر ملحوظ للمحقق الحائري، فيكون رد النقض غفل عن مراد المحقق الحائري. إذن ما هو الجواب؟ قال: بل يندفع النقض بالفرق بين الاستعمال وتعلق الحكم، فإن المستعمل فان في المستعمل فيه، مورد كلامنا هو استعمال اللفظ في المعنى، واستعمال اللفظ في المعنى وإن كان من أفراد الحكم لكنه فرد خاص من أفراد الحكم له خصوصيته. هذه الخصوصية تستتبع حكما معينا، ومن أحكام تلك الخصوصية امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذه الخصوصية هي عبارة عن فناء اللفظ في المعنى. ولكن ليس كل حكم فانيا في الموضوع، فإن أكثر الأحكام ليست فانية في الموضوع، فإنه بخلاف الحكم فإنه لا يكون فانيا في موضوعه ولا وجودا تنزيليا له، بل يتوقف تعلقه بموضوعه على لحاظ موضوعه بأي وجه كان. نعم الحكم يتوقف على لحاظ الموضوع، لكن لا يشترط لحاظ الموضوع بشرط خاص، بل الشرط هو أن يكون الموضوع ملحوظا بأي لحاظ. أقول قوله بخلاف الحكم فإنه لا يكون فانيا ليس بجيد. الحق أن الاستعمال من أفراد الحكم، لكن ليس كل حكم كالاستعمال، فإن الاستعمال يستتبع فناء اللفظ في المعنى، واللفظ وإن كان باعتبار حكما على المعنى لكنه باعتبار آخر متعلق الحكم. ولعل المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى لاحظ في عبارته الفرق بين الاستعمال ومتعلق الاستعمال وهو اللفظ من حيث الاعتبار، من جهة الاعتبار، وإلا فإن الاستعمال في الحق حكم على المعنى، وهذا الحكم يستتبع الفناء، بمعنى أنه يكون عبارة عن إفناء اللفظ في المعنى. فإذا لاحظت اتحاد اللفظ مع الاستعمال باعتبار قلت أن هذا الحكم فيه فناء، لكن إذا لاحظت الفرق الاعتباري فإنك تقول اللفظ فان والاستعمال ليس فانيا، بل هو حكم يتوقف على ملاحظة موضوعه. قال فلا يلزم أي في الحكم فناء الواحد في الاثنين ولا تقوم الواحد بلحاظين. لا يقال، نعم لا بأس بأن يقال أن الاستعمال ليس كالحكم وأن الحكم ليس كالاستعمال، لكن لما لا نتمسك بالعنوان المأخوذ في العام الاستغراقي؟ فإن هذا العنوان نسبته إلى الأفراد نسبة العنوان إلى المعنون، وهو فان في تلك الأفراد، فهو مع وحدته فان في المتكثرات. فيرجع النقد، كما صح إفناء العنوان في المتكثرات بالذات كذلك يصح إفناء اللفظ الواحد في المعاني المتكثرة. لا يقال، لا بد في الحكم على عنوان العام من ملاحظته فانيا في معنونه، فإذا تعدد المعنون كما في الملحوظ على نهج الكل الأفرادي أي العام الاستغراقي لزم فناؤه في المتعدد، ولا فرق في الإمكان والامتناع بين فناء مفهوم واحد وهو المأخوذ في العام الاستغراقي في مطابقات متعددة وهو الأفراد وهي الأفراد، وفناء لفظ واحد في مفاهيم متعددة بما هي كذلك. لأننا نقول هذا الكلام ليس بصحيح. أما إذا كان العنوان مأخوذا بنحو العام المجموع، أما مثل مفهوم العشرة وسائر المفاهيم التركيبية فمطابقها واحد مشتمل على كثرة بالذات. مطابق مفهوم العشرة وأمثالها المجموع بما هو واحد، لا كل فرد من أجزاء هذا المجموع. نعم هذا المجموع مشتمل على الأجزاء المتكثرة، وكذا مفهوم كل عالم كل عالم، وكذا مفهوم كل عالم على نحو الحكاية في الجمل، وكذا مفهوم كل عالم، فإن مطابقه الآحاد بالآسر. لا فرق بين مفهوم كل عالم وبين العشرة إلا أن عموم العشرة دخيل في الموضوع، موضوع الحكم، وأما عموم كل عالم فهو ليس دخيلا في الحكم، بل هو دخيل في الكلام المبين للحكم، أي أن العموم هنا مأخوذ بنحو الطريقية وهناك مأخوذ بنحو الموضوعية. بداهة أن لا كل واحد، بداهة أن مفهوم كل عالم لا يصدق على كل عالم، أي لا يصدق على هذا العالم وهذا العالم. وأما مفهوم العالم أي المعرف بالألف واللام التي قيل عنها أنها من أداة العموم من أدوات العموم، وأما مفهوم العالم الصادق على المتكثر بسبب أداة العموم فليس شأن أداة العموم التوسعة في صدق مدخوله وجعله فانيا في صدق مدخوله وجعله التوسعة وجعله فانيا في المتكثر، أي أن أداة العموم لا تعني أن عالم بعد أن كان مفهوما واحدا بالطبيعة صادقا على الجهة الواحدة الجامعة بين الأفراد يصبح بعد دخول أداة العموم منطبقا على هذه الجهة ومقارناتها. لاحظوا أن مفهوم الإنسان مثلا لا يصدق على الإنسان والطول والإنسان مستعملا حتى يفنى، وإنما هو محكوم به، ولذلك قلنا أن الاستعمال حكم باعتبار. ولا الوضع بنفسه يحتاج إلا إلى لحاظ الموضوع له بأي وجه كان، أي أنه لا وجه للقول بمساواة الحكم على اللفظ في مورد الوضع العام والموضوع له خاص بالمساواة بين هذا وبين اللفظ في حال الاستعمال، فإن اللفظ في حال الاستعمال فان، وأما اللفظ في حال الوضع فليس بفان، لا من جهة كونه محكوما به على اللفظ على المعنى، ولا من جهة كون الوضع متعلقا به. ولا الوضع بنفسه يحتاج إلا إلى لحاظ الموضوع له بأي وجه كان، كما عرفت في الحكم بالإضافة إلى موضوعه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء.